أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري، وقد ذكرنا بالأمس أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه منع من الوجوب الغيري للمقدمة الداخلية باعتبار اتحاد الكل والجزء، فلا وجود للكل إلا وجود الأجزاء بالآسر، فلو ثبت الوجوب الغيري يلزم ثبوت وجوبين متماثلين، واجتماع المثلين محال على مبناه قدس الله نفسه. وقد أشار صاحب الكفاية إلى ما قد يكون إشكالا على كلامه، وحاصله أن بين وجوب الجزء بالوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي اختلافا باعتبار تعدد الجهة، فالوجوب النفسي عارض على الجزء باعتبار اتحاده مع الكل، والوجوب الغيري عارض على الجزء باعتباره جزءا ومقدمة، فيكون بين الوجوبين اختلافا بلحاظ الحيثية التي بسببها يثبت الحكم أو عليها يعرض الحكم. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المفروض اتحاد الجزء في الخارج وعدم التغاير بين ما هو جزء واجب بالوجوب النفسي وبينما هو جزء واجب بالوجوب الغيري، فالفرق بين الجزئية وبين الكلية اعتباري محض، بخلاف موارد اجتماع الأمر والنهي، فقد يقال بأن صدق العنوانين المستتبعين للحكمين المختلفين يكشف عن تركب مجمع الحكمين من جهتين واقعيتين مختلفتين، فقد يدفع هناك التضاد باعتبار تعدد الجهات، وأما هنا فلا معنى للتشبث بذيل تعدد الجهة، لأنه لا تعدد فيما هو موضوع كلا الوجوبين. فإن قلت المفروض أن الوجوب الغيري تابع للمقدمية وليس بمتعلق بذات الفعل، قلت عنوان المقدمية حيثية تعليلية للوجوب الغيري وليس بحيثية تقييدية، فيكون معروض الوجوب الغيري ذات الفعل الذي تعلق به الوجوب النفسي باعتبار اتحاده مع سائر الأجزاء، إذن يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه سيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الذي ينفع لدفع غائلة التضاد ليس تعدد العنوان المأخوذ في الخطاب أو الإنشاء الصادر من الحاكم، بل المجدي لدفع غائلة التضاد هو تعدد ما هو موضوع الحكم واقعا، أي أن الوجه المبحوث عنه في مسألة الاجتماع ليس اختلاف الخطابين والإنشاءين من حيث العناوين التي أخذت في كل حكم، بل المبحوث عنه هناك هو أن تعدد العناوين هل يستوجب تعدد المعنون حتى لا يلزم اجتماع الحكمين في مورد واحد أو لا. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد أن بين عدم صحة التشبث بمسألة اختلاف العنوان للجمع بين الوجوبين، قال أنه نعم قد يقال مع التحفظ على ذلك الإشكال، قد يقال بأن الجزء يستبطن أو يشتمل على ملاك الوجوب الغيري،
فربما يقال مثلا أنه يمتنع ثبوت الحكم لكن ملاكه موجود، إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يقول أن ثبوت هذا الملاك لا يجدي، وذلك لأنه على كل حال لا بد من رفع اليد عن الوجوب الغيري والإبقاء على الوجوب النفسي، وعلل ذلك بأن الوجوب النفسي سابق على الوجوب الغيري باعتبار أنه علة الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي، فباعتبار سبق الوجوب النفسي يتعين رفع اليد عن الوجوب الغيري حتى لو كان الجزء مشتملا على ملاك الوجوب الغيري. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يتوقف عند مسألة السبق وصلاحيته لتعليل انحصار الوجود في الوجوب النفسي دون الغيري. قال صاحبنا المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه أنه لا معنى للتعليل بالسبق في المقام، وذلك لأنه لا سبق زمانيا بين العلة والمعلول، والمفروض أن نسبة الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي نسبة المعلول إلى العلة، فإذا لا معنى لحمل السبق على السبق الزماني، كما لا معنى لحمله على السبق العلي، وذلك لأن السبق العلي إنما يثبت في موارد العلية، والمفروض أن صاحب الكفاية يمنع من ثبوت الوجوب الغيري بالبيان المتقدم منه، فإذا لم يكن الوجوب الغيري ثابتا فكيف يعلل ثبوت الوجوب النفسي بكونه أسبق بالعلية من الوجوب الغيري؟ المفروض عدمه، هذا لا معنى له. وكذلك لا معنى لحمل السبق على السبق الطبيعي، فإن المفروض أن السبق الطبيعي إنما يثبت في موارد ثبوت الاثنين المتقدم والمتأخر، وأما إذا استحال وجود المتأخر فلا معنى للقول بأنه يتعين الحكم بوجوب المتقدم لكونه أسبق من المتأخر، فهذا التعليل من صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس بجيد. نعم، الصحيح أن يقال أنه ينبغي حصر الثبوت في الوجوب النفسي لأنه لا مانع منه عقلا، وأما الوجوب الغيري فإنه لا يثبت لامتناعه عقلا، فهذا هو المقصود بالسابق، أو قل أن هذا هو الوجه الصحيح للتعليل. ووجه امتناع الوجوب الغيري في المقام ما تقدم من أن الحكمين المتماثلين لا يجتمعان، وقد فاتنا أن نبين التحقيق عند المحقق الأصفهاني في المنع من اجتماع الحكمين المتماثلين. قال المحقق الأصفهاني أن التحقيق في منع التماثل في الأحكام هو أن الحكمين المتماثلين إما أن يكونا ناشئين من ملاك واحد، وإما أن يكونا ناشئين من ملاكين، فإن كانا ناشئين من ملاك واحد يلزم من ذلك ثبوت أحد الحكمين بلا علة بناء على تبعية الأحكام للملاكات، فإذا كان الغرض واحدا فلا معنى أن تكون هناك إرادتان، لأن إحدى الإرادتين لن تكون لغرض أو ناشئة من غرض، إذ المفروض أن ثبوت الإرادة بثبوت الغرض، والمفروض أن الغرض واحد فيلزم صدور الكثير من الواحد أو أن يكون أحدهما بلا علة، وكلا الوجهين مستحيل. وأما إن كان الحكمان ثابتين بملاكين، أو أن الحكمان الإرادتان ثابتتين لغرضين، يلزم في هذه الصورة اجتماع علتين مستقلتين على معلول شخصي واحد، وذلك لأن المفروض كون فعل المكلف واحدا بالشخص، فلو كانت عندنا إرادتان من المولى يلزم من ذلك تأثير كلتا الإرادتين في هذا الفعل الواحد الشخصي، وهذا مستحيل. وما يقال من أنه في صورة اجتماع علتين مستقلتين يسند المعلول إلى الجامع بين العلتين أو مجموع العلتين فهذا كلام ليس بتام، وذلك لأنه لا وجود للجامع وراء وجود الأفراد. وأما إسناد الواحد الشخصي إلى المجموع فهذا إن كان المعلول بسيطا يلزم منه علية المركب للبسيط، وقد برهن في محله استحالة ذلك. وإن كان المعلول مركبا فمعنى ذلك أن لكل جزء من مجموع العلة أثرا يختص به من مجموع المعلول، فلم يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، وهذا خروج عما نحن فيه. نحن نتكلم عما إذا كان المعلول واحدا والعلة كثير. إذن لا معنى لفرض التماثل في الأحكام، إما من جهة السبب، أي أن وحدة السبب تنافي كثرة الحكم، وإما من جهة الأثر، أي أن كثرة الحكم تنافي وحدة الأثر، أو يلزم منهما محذورون. هذا هو الوجه الذي ذكره. فإن قلت نقبل بهذا الكلام، أي استحالة تعدد العلة ووحدة المعلوم أو تأثير العلتين على معلول شخصي واحد، لكن في باب العلل التكوينية، أما العلل التشريعية فلا مانع من ذلك. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا فرق بين العلة التكوينية والعلة التشريعية في المقام، أو قل لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إلا من حيث تعلق الأولى بفعل المريد والثانية بفعل الغير، وهذا الفارق لا يستوجب فرقا مهما فيما نحن فيه إلا من جهة كون الإرادة المتعلقة بفعل المريد علة تامة، والإرادة المتعلقة بفعل الغير علة ناقصة موقوفة على إرادة الغير واختياره. فعلى فرض تحقق إرادة الغير يلزم المحذور نفسه، أي أنه لو أطاع العبد إرادتين من المولى متعلقتين بفعل واحد يلزم من ذلك اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. هذا هو الوجه في استحالة اجتماع المثلين. وبعد أن عرفت أنه يستحيل اجتماع المثلين، نقول أنه لا معنى للجمع في جزء المركب بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، لأنه يلزم من ذلك اجتماع المثلين. فإن قلت نجمع بينهما باعتبار تعدد الجهة، قلنا أن المقدمية لا موضوعية لها، وإنما الموضوع هو ذات الفعل. فإذا لم يكن للمقدمية موضوعية، عنوان المقدمية ليس له موضوعية، كان الحكمان مجتمعين على أمر واحد، فيأتي الكلام المتقدم الذي شرحناه. نقرأ هذا المقدار. قال والتحقيق في صفحة 24، قال والتحقيق أن الامتناع ليس بملاك اجتماع المثلين والمتضادين كما هو المشهور عند الجمهور. لو قال أن الامتناع ليس كما يقوله المشهور أولى، لأنه ينتهي في آخر كلامه إلى أنه لا معنى للجمع بين حكمين متماثلين، فاجتماع المثلين في الأحكام مستحيل، لكن ليس بالملاك المشهور. بل لأن الإرادة علة للحركة نحو المراد، فإن كان الغرض الداعي إلى الإرادة واحدا فانبعاث الإرادتين منه في قوة صدور المعلولين عن علة واحدة وهو محال. أي أن إنشاء الشارع للإيجاب هو عبارة عن إبراز إرادته، فالإنشاء مسبوق بانقداح الإرادة، وهذه الإرادة تابعة لغرض ما قطعا، خصوصا على مبنى العدلية. فإذا لو كان الغرض واحدا وقد تعددت الإرادة في نفس المولى أو في نفس المشرع، يلزم من ذلك صدور علتين بلا علم معلولين بلا علة أو صدور إحدى العلتين بلا علة بلا ملاك في قوة صدور المعلولين عن علة واحدة، أي أن أحد المعلولين ليس له علة، أو أن كلا المعلولين يستندان إلى علة شخصية فيلزم صدور الكثير من الواحد، وهو محال. وإن كان الغرض متعددا، إذا كان تعدد الإرادة لتعدد الغرض يلزم من ذلك، لازم صدور الحركة عن أي الحركة الشخصية الصادرة من المكلف المنبعث عن إرادة المولى عن علتين مستقلتين، وهو محال. لا يقال هذا في الإرادة التكوينية دون التشريعية، لأننا نقول لا فرق بينهما إلا بكون الأولى علة تامة للحركة نحو المقصود، والثانية علة ناقصة ولازمها التأثير بانضمام إرادة المكلف، فيلزم صدور الواحد عن الكثير أيضا، أي أنه بلحاظ مورد انقياد المكلف يلزم المحذور. فإذا لزم المحذور في مورد انقياد المكلف أيضا يمتنع ثبوت المحذور في غير مورد انقياد المكلف. ومنه يتضح وجه التعميم طبعا أن حكم الأمثال فيما لا يجوز وما لا يجوز واحد، وإن شئت قلت أن استحالة الحكمين في مورد انقياد المكلف من جهة أن انقياد المكلف شرط فعلية تأثيرهما، فإذا لم يمكن تأثيرهما مع وجود الشرط فكيف يصح جعلهما في غير مورد الشرط؟ هذا لا معنى. ومنه يتضح أن الإيجاب بمعنى البعث والتحريك أيضا كذلك، فإن البعث لجعل الداعي، ومن الواضح أن جعل ما يمكن داعيا غير قابل للتعدد مع وحدة المدعو إليه، إذ لازمه الخروج من حد الإمكان إلى الوجوب عند تمكين المكلف من الامتثال، فيلزم صدور الواحد عن إرادتين وداعيين مستقلين، بمعنى أنه جعل المولى لما يمكن أن يكون داعيا له أثر يتوقف ذلك الأثر على اختيار المكلف لجانب الانصياع والانقياد للمولى، فإذا تحقق شرط التأثير وهو انقياد المكلف خرج الجعل من حد الإمكان إلى حد الفعلية، فأصبح علة مؤثرة في فعل المكلف، فيأتي المحذور المتقدم وهو اجتماع علتين على فعل شخصي واحد أو على معلول شخصي واحد. لكن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه الزكية قابل للمناقشة، خصوصا فيما إذا بنينا على أن الوجوب والتحريم من الأمور الاعتبارية، لا أن الوجوب والتحريم عبارة عن إرادتين أو إرادة وكراهة واقعيتين على الخلاف في هذا المبحث. فإذا بنينا على أن الوجوب والتحريم أمران اعتباريان، فما ذكره قدس الله نفسه من المحذور مدفوع، وذلك لأن المولى إذا جعل حكمين متماثلين ولا مانع من جعل الحكمين في مستوى الاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، فبعد أن حكم بوجوب الصلاة يمكن أن يحكم مرة أخرى بوجوب الصلاة. فإن قلت يلزم من ذلك اجتماع علتين على معلول شخصي واحد، قلت هذا المحذور وإن كان مقبولا في طرف العلل التكوينية، لكن بالنسبة إلى العلل التشريعية وهي الوجوبات المجعولة من قبل الشارع فهذا ممنوع، إذ لا مانع من أن نقول أن كلا الوجوبين يكونان مشتركين في التأثير في حركة المكلف. وإن شئت قلت نلتزم بأن هذا من اجتماع علتين مستقلتين على معلول شخصي واحد، لكن المفروض أن هذه العلة ليست علة حقيقية وإنما هي علة اعتبارية. فإن قلت نعم هما علتان اعتباريتان لكن يؤثران مع وجود الشرط. قلت الصحيح أن التأثير كل التأثير إنما هو الاختيار المكلف. نعم للحكم جزئية في مجموع العلة، بمعنى أن العلة المستقل المؤثرة ليس خصوص الحكم، بل العلة المؤثرة في الواقع عدة أمور تجتمع أو إرادة المكلف بشرط وجود الحكم. وعلى كل تقدير لا ينطبق المحذور، لأن المحذور إنما يطبق على العلة والسبب دون الشرط ودون العلة المركبة. فالعلة المركبة إذا كان بعضها متعددا وبعضها متحدا فلا معنى لتطبيق مسألة الاجتماع العلتين. إذن يمكن إذ مع البناء على أن الوجوب والحرمة من الأمور الاعتبارية أن نتصور اجتماع المثلين إذا ناقشنا فيما نسب إلى المشهور من تعليل لاستحالة التماثل كما فعل، بمعنى أنه إذا دفعنا توجيه المشهور لاستحالة اجتماع المثلين فالإنصاف أن هذا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني لا يخلو من إشكال. نعم لو قلنا أن الوجوب والتحريم عبارة عن نفس الإرادة والكراهة في نفس الحاكم والشارع فلما ذكره قدس الله نفسه وجهه. قوله قدس سره، نرجع إلى الحاشية، قوله قدس سره لعدم تعددها هاهنا، أي لعدم تعدد جهات الحكم في المقام، فإن الواجب هو هذا الفعل وهو الجزء بالوجوب النفسي، والواجب بالوجوب الغيري هو هذا الجزء، إذن يلزم اجتماع المثلين. فإن قلت عنوان المقدمية فارق بين الوجوبين، فأحدهما واجب بنفسه والوجوب الآخر ثابت له بعنوان المقدمية، قال الآخر قدس الله نفسه أن الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، بمعنى أن عنوان المقدمية لا موضوعية له في الحكم وإنما هو واسطة في الثبوت، فتمام الموضوع هو ذات الفعل فيلزم اجتماع الوجوبين. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله سيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن الوجه المبحوث عنه، أي في مبحث اجتماع الأمر والنهي، هو الوجه الواقعي لا الوجه اللفظي، بمعنى أنه إذا قال المولى صلي ولا تغصب وانطبق هذان العنوانان أي الصلاة والغصب على مصداق واحد فلا معنى لدفع التضاد بأن الخطاب متعدد، وذلك لأن العبرة في دفع غائلة التضاد بتعدد الموضوع، والموضوع ليس هو العنوان المتصور فقط بل بما له من حكاية عن الواقع. فإذا قلنا أن الواقع واحد والعنوان متعدد لم يكفي ذلك لدفع غائلة التضاد، إذن العبرة بتعدد المعنون لا الوجه اللفظي، هذا مقصوده، أي أن تعدد العناوين المأخوذة في لسان الدليل أو في الخطاب أو في الإنشاء لا يكفي. ومن الواضح أن المقدمة لا تجب بما لها من العنوان الذاتي، يريد أن يقول أن العنوان المقدمية ليس له موضوعية في الحكم بل بما لها من حيثية المقدمية، والمفروض أن حيثية المقدمية متحدة مع ذات الفعل، وهي حيثية واقعية ربما لا توجد في غيرها، يعني هذه الحيثية تتحد مع ذات الفعل بحيث لا توجد في غير هذا الفعل. إذن يكون الواجب بالوجوب النفسي هو هذا الفعل أي الركوع، والواجب بالوجوب الغيري هو هذا الفعل وهو الركوع، فيلزم اجتماع المثلين. وقد عرفت أنه يستحيل اجتماع المثلين أو يمتنع اجتماع المثلين. قوله قدس سره بوجوب واحد نفسي لسبقه، قال الآخند قدس الله نفسه أنه لو سلمنا بأن الجزء مشتمل على ملاك الوجوب الغيري فلا مجال لإثبات الوجوب الغيري لسبق الوجوب النفسي. قال لا يخفى عليك، قال المحقق الأصفهاني، أن السبق المتصور هنا إما سبق زماني أو سبق بالعلية أو سبق بالطبع. بقية أقسام السبق لا تفيدنا، كالسبق بالشرف مثلا. أما السبق الزماني فلا وجه له، لأن ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لا يستدعي سبقا زمانيا، باعتبار أن المعلول مع العلة، بل في العلة البسيطة أو الجزء الأخير من المركبة يستحيل السبق الزماني لاستحالة تخلف المعلول عن العلة ولو في آن. وأما السبق بالعلية فمن الواضح أن الوجوب النفسي إنما يتصف بالسبق بالعلية إذا اتصف بالعلية للوجوب الغيري، أي أنه إذا كانت هناك علية يصح أن يقال عن العلة أنها سابقة، لكن المفروض أنكم تمنعون من ثبوت الوجوب الغيري. الآخوند يمنع من ثبوت الوجوب الغيري، فإذا امتنع ثبوت الوجوب الغيري انتفى وصف العلية. ولا أقصد بذلك انتفاء وصف العلية بالفعل، بمعنى أن عنوان العلة لا ينطبق على الوجوب النفسي، بل أقصد انتفاء حيثية العلية، وذلك لأنه مع امتناع الوجوب الغيري لا يصلح أن يقال أن في الوجوب النفسي حيثية تستتبع ثبوت الوجوب النفسي، ثبوت الوجوب الغيري. قال إنما يتصف بالسبق بالعلية إذا اتصف بالعلية للوجوب الغيري، والمفروض هنا استحالة الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي. فكيف يعلل وجود الوجوب النفسي دون الغيري، أي حاصر الوجود في طرف الوجوب النفسي، بما يتوقف على وجود الوجوب الغيري الموجب لاستحالة وجوده؟ أي كيف يعلل الوجوب النفسي بكونه سابقا بالعلية، والحال أن سبقه بالعلية يستتبع عدم الوجوب الغيري؟ فإذا لا معنى لتعليل سبق الوجوب الغيري بما يتوقف على وجود الوجوب الغيري، لأن السبق بالعلية فرع العلية، والعلية لا تتحقق إلا مع ثبوت الاثنين، العلة والمعلول. ومع ثبوت العلة وهو الوجوب الغير النفسي يستحيل ثبوت الوجوب الغيري، فإذن يلزم من التعليل بالسابق الخلف. أم كيف يعلل عدم الوجوب الغيري بما يتوقف على وجوده؟ كيف يعلل عدم ثبوت هذا الوجوب الغيري بسبق العلة وهو الوجوب النفسي، والمفروض أن سبق العلة يتوقف على وجود المعلول؟ فكأنك تعلل عدم الوجوب الغيري بوجود الوجوب الغيري، هذا لا معنى له. ضرورة أن السبق واللحوق متضايفان كالعلية والمعلولية، والمتضايفان متكافئان في القوة والفعل. فإذا حكمت على الوجوب النفسي بأنه سابق، لابد أن تحكم على الوجوب الغيري بأنه لاحق، وهذا لا يتصور إلا مع ثبوتهما معا، وهما متضايفان، وشأنهما كذلك أن يكونا معا قوة وفعلا. إذن لا معنى للتمسك بالسبق. قال ومنه علم حال السبق بالطبع، فإن الوجوب النفسي إنما يوصف بالسبق بالطبع مع اتصاف الوجوب الغيري بالتأخر الطبعي، أي أن السبق الطبعي هو من شؤون الموجودات. فإذا حكمت على شيء بأنه أسبق من شيء أو سابق على شيء، فلابد أن يكون لهما اشتراك في أصل الوجود وتفاوت في الرتبة، ولا معنى لذلك فيما نحن فيه. إذ المفروض أن الوجوب الغيري ليس له وجود، فلا يقال عن الوجوب النفسي أنه سابق، وهو هنا محال، والسبق والتأخر متضايفان. فإن قلت نعم نحن لا نقصد أن الوجوب الغيري سابق بالفعل بحيث يكون عناية المتكلم بعنوان السابق، فمن الواضح أن عنوان السابق فرع ثبوت السابق والمسبوق، وإنما مقصودنا بيان انحصار الوجود في الوجوب النفسي. ومرجع كلام الآخوند إلى هذا، وذلك بتقريب أنه لو كان الوجوب الغيري ثابتا لكان الوجوب النفسي سابقا عليه، فبمقتضى سبق الوجوب النفسي على تقدير ثبوتهما معا نقول في المقام بانحصار الثبوت في الوجوب النفسي لما دوران الأمر بينهما، وإلا يلزم ثبوت المتأخر دون المتقدم وهو محال. قال: وكون الوجوب النفسي في نفسه كذلك إذا أضيف إلى الوجوب الغيري. هذا معناه ما ذكرناه، من أن مقصود الآخند بناء على هذا الاحتمال أنه لو كان للوجوب الغيري ثبوت فهو متأخر على كل تقدير، إما بالتأخر العلي أو بالتأخر الطبعي. فإذا كان متأخرا على كل تقدير، وقلنا بأنه يستحيل اجتماع المثلين، وقلنا بثبوت الملاك في كليهما، فأي الحكمين يكون ثابتا؟ إن قلنا بثبوت الوجوب الغيري يلزم من ذلك ثبوت المتأخر بدون المتقدم، وهو مستحيل، لأنه إما من باب ثبوت المعلول بلا علة، أو من ثبوت الاثنين بدون واحد، وهذا مستحيل. إذن يستحيل الحكم بثبوت الوجوب الغيري بخلاف الوجوب النفسي، فإنه لا مانع من إثباته. قال: هذا لا يجدي، هذا الكلام لا يجدي إذا لم يكن كذلك بالفعل. يقول: ما ذكرتموه من أن إثبات المتأخر دون المتقدم مستحيل صحيح، لأنه من باب إثبات المعلول بلا علة، ومن باب إثبات الاثنين بدون واحد، هذا صحيح، لكن لا يصح تعليل ذلك بالسابق، لأن السابق مربوط بثبوت الاثنين، وليس له رابط مع مورد دوران الأمر بين أحدهما. قال: بل الوجه لاتصافه بالوجوب النفسي دون الغير، أي أن الوجه في إثبات الوجوب النفسي دون الغير هو أن الوجوب الغيري وجوب معلولي متقوم بالوجوب النفسي، فوجوده أي الوجوب الغيري بلا وجوده أي الوجوب النفسي محال. إذا كان الوجوب الغيري تابعا مترشحا معلولا فلا معنى لإثباته دون الوجوب النفسي، إذن يستحيل إثبات الوجوب الغيري وحده، بخلاف الوجوب النفسي فإنه لا مانع من ثبوته وحده، وهما معا أيضا كذلك لما عرفت من استحالة اجتماع المثلين. بخلاف الوجوب النفسي فقط فإنه لا مانع منه. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الجزء مشتمل على ملاك الوجوب الغيري، قال: تأثير ملاك الوجوب الغيري مشروط بتأثير ملاك الوجوب النفسي بمقتضى التبعية دون العكس، فإن ملاك الوجوب النفسي مؤثر دون أن يكون تابعا لتأثير ملاك الوجوب الغيري، وما كان تأثيره منوطا بشيء لا يعقل أن يمنع عن تأثيره. نعم، يستحيل أن يكون الوجوب الغيري مانعا من تأثير ملاك الوجوب النفسي. طبعا هذه العبارة الأخيرة التي قال عنوانها بعنوان العبارة الأخرى يرد عليها أنه لم يتبين بعد مانعية الوجوب الغيري من تأثير ملاك مانعية الوجوب النفسي من تأثير ملاك الوجوب الغيري، وإن كان المطلب صحيحا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن المفروض هنا نقول أنه ملاك الوجوب الغيري مشروط بتأثير ملاك الوجوب النفسي، لأنه مع عدم وجود الوجوب النفسي فلا معنى أن يقال أن الملاك للوجوب الغيري مؤثر، لأن الوجوب الغيري تابع، فمقتضاه أن يكون الملاك أيضا تابعا، فتأثير ملاك الوجوب الغيري مشروط بتأثير ملاك الوجوب النفسي. لكن لماذا يقال بعدم إمكان تحقق الاثنين معا؟ لعل هذا هذه العبارة مبنية على ما تقدم منه من أنه إذا كان ملاك الوجوب الغيري مشروطا في تأثيره بملاك الوجوب النفسي، فإما أن يقال بثبوت الوجوب النفسي وحده وهو المطلوب، أو بثبوت كلا الوجوبين فيلزم اجتماع المثلين وقد عرفت استحالته. إذن لابد أن يضاف على هذه العبارة هذا القيد حتى يكون متمما للبرهان، ولعله اعتمد على ذلك باعتبار تقدم المطلب. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.